إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، نواصل الحديث عن القواعد والأصول التي تبنى عليها الأسر المسلمة حتى تسعد في الدنيا قبل الآخرة. وقد تكلمنا في آخر ما تكلمنا عنه عن حق المرأة على الرجل، وحق الرجل على المرأة، وحق الأبناء على الآباء، وحق الآباء على الأبناء. ونحن اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن حق الأقربين وذوي الرحم، فنقول وبالله تعالى التوفيق: تلك الأسرة التي تكونت من زوجين لكل منهما أبوان وإخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات، والذرية التي خلقها الله تبارك وتعالى من هذين الزوجين لها مثل ما لهما. وهؤلاء جميعا في نظر الإسلام أسرة واحدة. أوجب الإسلام على كل فرد في هذه الأسرة الكبيرة أن يحب الجميع وأن يبرهم ويحترمهم ويودهم ويصلهم، وهذا ما يعرف في الإسلام باسم صلة الرحم وإيتاء ذي القربى. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين أولا، ثم الأقرب فالأقرب. فأولى الناس ببرك وحنانك وعطفك وإحسانك بعد والديك أختك وأخوك وأبناؤهم
ثم الأقرب فالأقرب وإن بعد وإن بعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ونسبا، أو قال رحما وصهرا. يعني هاجر أم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام وماريا أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلة الرحم وإيتاء ذو القربى واجب مهما بعدت القرابة ومهما بعدت الرحم، وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قد أكثر فيه من الأمر بالإحسان إلى الأقارب وإيتائهم حقهم، وقرن الأمر بالإحسان إلى الأقربين بالإحسان إلى الوالدين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بصلة الرحم والحث عليها والترغيب فيها فهي كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامك. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامك. فإذا كانت صلة الرحم واجبة فلابد أن تعلم من هي الرحم حتى تصلها. فإذا كنت جاهلا بأقاربك وذوي رحمك لا تعرفهم فكيف تصلهم؟ ومن الأخطاء التي وقع فيها أبناؤنا بسبب تقصيرنا نحن الآباء هي عدم معرفة الأبناء بأقاربهم وذوي رحم. عدم معرفة أبنائنا بأرحامنا وأقاربنا نشأ عن تقصيرنا نحن الآباء، لم نعرف الأبناء بأقاربهم وأرحامهم حتى يصلوه. فلابد للآباء من تعريف الأبناء بأنسابهم وأرحامهم: هذه بنت عمك، وهذه بنت خالك، وهذه بنت خالتك، فلان زوج بنت عمك، فلانة بنت خال أمك، فلانة بنت خال أبيك. لابد أن تعرفهم ذلك. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا أرحامكم أو بلوا أرحامكم ولو بالسلام. بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ووصى صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم في مرض موته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: أرحامكم 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 أرحامكم. قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف لا خلاف بين العلماء أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها معصية كبرى. فصلة الرحم وإيتاء ذي القربى حقه واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فما هي الصلة؟ كيف تكون واصلا رحمك؟ كيف تؤتي ذوي الأقارب حقهم؟ اختلف العلماء في حد الصلة وضابطها، والراجح أن مرد ذلك إلى العرف، فما كان في عرف الناس صلة فهو صلة، فمن قام به فقد وصل، وما كان في عرف الناس قطيعة فهو قطيعة، من قام به فقد قطع. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حقيقة صلة الرحم في السنة، ولم يبينها الله تبارك وتعالى في الكتاب، فلم يقل عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم أن يأكلوا معك، أو يشربوا معك، أو يسكنوا معك، أو يبتسوا معك، وإنما مرد ذلك إلى عرف الناس. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الآيات والأحاديث التي تأمر بصلة الرحم ما سألوا رسول الله كيف نصلهم، لأن هذا أمر معروف لديه. فالراجح في حد الصلة والقطيعة أن مرد ذلك إلى العرف، إلى عرف الناس، فما كان في عرف الناس صلة فهو صلة، وما كان في عرفهم قطيعة فهو قطيعة. ولذلك قال رجل: يا رسول الله، كيف أعرف إن كنت أحسنت إلى جيراني أو أسأت؟ كيف أعرف إن كنت أحسنت إلى جيراني أو أسأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون أسأت فقد أسأت. وكذلك الأمر في الرحم، إذا سمعت رحمك تذكرك بالخير وتثني عليك وتذكر فضائلك ومناقبك بين الناس وتقول وصلني وصله الله فقد وصل، وبالعكس إذا سمعت رحمك تشكوك للناس وتذمك وتقدح فيك وتقول قطعني قطعه الله فقد قطعته. هذه حقيقة الصلة والقطيعة. إلا أن العلماء قالوا في الصلة تكون صلة الرحم بموالاتهم ومحبتهم ومودتهم وطلاقة الوجه عند لقائهم والقول اللين لهم ومد يد العون لهم عند فقرهم ومساعدتهم عند حاجتهم والسؤال عنهم إذا غابوا وعيادتهم إذا مرضوا والتودد إليهم وتقديمهم في البر والحنان والإحسان والضيافة وغير ذلك من أنواع الكرم على غيرهم، لأن الله تبارك وتعالى قدمهم على غيرهم في البر كما في الآيات السابقة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أهل المدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، حديقة تسمى بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد أمام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء عذب فيها، فأنزل الله تعالى قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فلما نزلت الآية أتى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله قد أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء فهي صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في أقاربك. قال أفعل يا رسول الله. فقام فقسمها في أقاربه وبني عمه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعلمه. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت يا رسول الله أشعرت أنني أعتقت وليدتي فلانة؟ قال أوقد فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. فمع أن ثواب العتق عظيم وفضله كبير إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لميمونة لو أنك وهبت هذه الوليدة المملوكة لأخوالك فبقيت مملوكة عندهم كان أعظم لأجرك من عتقها. وعن سليمان بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فاتقوا الله واصلوا أرحامك فإن صلة الرحم فضلها عظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق، شكت عائشة أي اللفظين قال النبي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسى له في أجله ويدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسى له في أجله ويدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه. فصلوا أرحامك فإن صلة الرحم محبة في الأهل. صلة الرحم محبة في الأهل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام صلة الرحم مثراة في المال محبة في الأهل منسأة في الأجل. فلا شك أن الواصل تحبه رحمه وأن القاطع تبغضه رحمه ولا تحبه. فإذا وصلت أحبتك رحمك، أحبتك رحمك. ومحصلة الأرحام سبب لوصل الله تبارك وتعالى للواصلين. ففي الحديث قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن، أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. هو الرحمن وهي الرحم، أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وصلة الرحم سبب لمعية الله وتأييده ونصره وحفظه وتوفيقه. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل أول مرة وهو في الغار رجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد. ثم أخبر خديجة بالذي كان معه وقال لا لقد خفت على نفسي يا خديجة، لقد خفت على نفسي يا خديجة. فقالت رضي الله عنها كلا كلا لا تخف، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا لماذا جزمت خديجة بهذا؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، ومن كان على مثل هذه الأخلاق لا يخزيه الله أبدا. وختاما فإن صلة الرحم من موجبات الجنة، صلة الرحم من موجبات الجنة. قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أنبيني بأمر إذا عملته دخلت الجنة. قال: صل رحمك وأفش السلام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأخذ بزمام ناقته وقال: يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بعمل يباعدنا عن النار ويدخلنا الجنة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الرجل، لأن التوفيق لحسن السؤال هذا نعمة من الله. كم من سائل يسأل ولا قيمة لسؤاله ولا وزن لسؤاله ولا تترتب أدنى فائدة على سؤاله، فالتوفيق لحسن السؤال نعمة. فالرجل الأعرابي عرض لرسول الله أخذ بزمام الناقة، يعني أمسك الرسول عن السير والمشي، قال: يا رسول الله أو يا محمد أخبرني ما عمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة. فسر صلى الله عليه وسلم بالسؤال وقال: لقد هدي هذا أو لقد وفق هذا في سؤاله. ثم قال: ماذا قلت؟ أعد سؤالك. قال: أخبرني بعمل يباعدنا عن النار ويدخلنا الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، تلك هي صلة الرحم، وهذه هي فضائلها. وضد الصلة القطيعة. وإذا كانت صلة الرحم واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فإن قطعها حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، احذروا أن تقطعوا أرحامكم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، احذروا كل الحذر أن تقطعوا أرحامكم. فإن الله تعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ: فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض
وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أعمال العباد تعرض على الرب يوم الخميس ليلة الجمعة، إن أعمال العباد تعرض على الرب سبحانه يوم الخميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع، فلا يقبل عمل قاطع. فقاطع الرحم أعماله حابطة باطلة، وأجره وثواب مرد باطل وحابط، كالعقوق. لما ذكرنا أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الخمسة وصمت الشهر وأديت الزكاة وحججت البيت، أنا أين أنا؟ قال: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه. فالحضر كل الحضر من العقوق والقطيعة، فإنها تحبط الأعمال وتبطل الأجر والثواب. فيا عباد الله، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم بلين القول وإفشاء السلام وطلاقة الوجه والعطف والحنان والبر والإحسان، صلوهم بكل ما تعارف الناس عليه أنه صلة. واسألوا أنفسكم: هل وصلتم أم قطعتم؟ اسألوا أنفسكم: هل وصلتم أرحامكم؟ هل قمتم بحق ذوي القربى كما أمركم ربكم؟ وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعلموا أنه ليس من الصلة أن تصل من وصلك، فإن هذه ليست صلة، إنما هي إحسان إلى من أحسن ومكافأة، وهذه تكون مع البعيد ومع القريب. فمن أحسن إليك من الناس فأنت لابد أن تحسن إليه، ومن وصلك إلى الناس فأنت لابد أن تصله. هذه مع الرحم ليست صلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فصلة الرحم أن تصلها ولو قطعتك، ليس من صلة الرحم أن تصل أخاك فلان لأنه يصلك، وتصل أختك فلان لأنها تصلك، ثم تقطع فلانا لأنه قطعت، وتقطع فلانة لأنها قطعتك. لا، هذه ليست صلة. الصلة أن تصل من قطعك من أقاربك عموما، من إخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، والأقرب فالأقرب، أن تصل من قطعك. وبهذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من منعك، واعف عمن ظلمك. بل إنه عليه الصلاة والسلام عد الإحسان إلى ذي القربى الكاره المبغض، فكم من قريب يكرهك ويبغضك وأنت لا تدري لماذا، ما هي العلة؟ فلان لا يحبني ليكرهني، لماذا لا تدري؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عد إحسانك إلى من يكرهك من أقاربك أفضل الصدقات، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة الصدقة على ذي القربى الكاشح. ذي القربى الكاشح، الكشح هو الخصم، والكاشح هو الذي يضمر عداوته وكراهيته وبغضه لك في خصره في باطنه. فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة الصدقة على ذي القربى الكاشح. فإذا رأيت أن قريبك فلانا يكرهك وأنت لا تجد مبررا لذلك، فأحسن إليه وتصدق عليه وزد في بره وإحسانه أكثر من غيره، فإنك بذلك تقضي على العداوة التي في قلبه، كما قال رب العالمين سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اشرح صدورنا الإسلام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، احقن دماء المسلمين في كل مكان واحفظنا في مصر من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا يا رب العالمين. واقم